يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله احفظك. وسبق الكلام على دلالة هذه الجملة من جهة المنطوق، وسبق الكلام على جملة من الكلام على مفهوم هذه الليلة، هذه الجملة. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على أمر واحد من الأمور التي تتعلق بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم يحفظ. هذا الأمر دل عليه قوله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وترجمة هذا الأمر هي أن الله جل وعلا يتخلى عن حفظ عبده الحفظ الخاص، لأن الله يحفظ عباده حفظا عاما لا يتخلف عنه أحد من العباد. أما الحفظ الخاص فهو للذين أطاعوه، ولكن عندما يتخلى العبد عن حفظه بحق الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يتخلى عن حفظه الحفظ الخاص. ومن آثار تخلي الله عن عبده أو عن حفظه لعبده الحفظ الخاص أن يتسلط عليه الشيطان ولا يصرفه الله عنه، يتولى عليه الشيطان ولا يصرفه الله عنه، لأنه لما لم يحفظ الله أعرض الله جل وعلا عن حفظه له. يقول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فيتخلى عنه الله بولايته ويتولى عليه الشيطان، وحينما يتولاه الشيطان يتصرف فيه كيف يشاء هو وجنوده، يتصرف فيه الشيطان كيف شاء هو وجنوده، ومن يعش عن ذكر الرحمن يعني يعرضه عن ذكر الله، يعرض عن حفظه لأوامر الله ونواهيه، يسلط الله عليه شيطانا، نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا القرين لا يفارقك في منامك وفي يقظتك وفي جميع أمورك، لكن ما هي الوظيفة التي يؤديها الشيطان معك؟ ما هي الوظيفة التي يؤديها الشيطان معك؟ لأنك خرجت عن عناية الله الخاصة وعن حفظ الله الخاص، فقوي عليك سلطان الشيطان. الشيطان له مداخل كثيرة، لكنني أذكر لكم منها مداخل سبعة. للشيطان مداخل على هذا النوع الذي تخلى عن حفظ الله جل وعلا، فتخلى الله عن حفظه الحفظ الخاص. أذكر لكم سبعة مداخل من مداخل الشيطان على هذا الشخص. المدخل الأول، وهو المدخل الأساسي، المدخل الأول هو القلب، والقلب بمنزلة الملك للبدن، وجميع الأعضاء مسخرة لهذا الملك، فيقوى أو فيدخل الشيطان على هذا النوع من الناس، يدخل عليه من جهة قلبه. ولهذا المتدبر للقرآن يجد كثيرا من الآيات فيها بيان أهمية القلب بالنظر للمستقيم الحافظ لأوامر الله ونواهيه والمجتنب لحدوده. والقلب بالنظر إلى المتخلي عن حفظ الله، عن حفظ أوامره وحدوده واجتناب نواهيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم صاحبه هو الذي حفظ أوامر الله ونواهيه وحفظ حدود الله جل وعلا. أما النوع الثاني فيقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب موجود ولكن صار مهيئا ومدخلا للشيطان، ولما كان مهيئا ومدخلا للشيطان استولى عليه الشيطان فصار يصرفه كيف يشاء. فهذا الملك صار منطلقا لإهلاك رعيته، وذلك بسبب تسلط الشيطان عليه، لأنه يشمه فإذا وجد فيه رائحة الإيمان ووجده عامرا بحفظ أوامر الله واجتناب نواهيه ابتعد عنه. لكن إذا شمه ووجده خاليا أو وجده ضعيفا من جهة قيامه بأوامر الله ومن جهة عدم اجتنابه لنواهيه ومن جهة عدم حفظه لحدوده، حين ذاك يتسلط عليه. ومن أجل ذلك نجد كثيرا من الناس تتسلط عليه الوساوس في كثير من أمور دينه، وبعضهم حتى في أمور دنياه، وبعضهم حتى في أولاده وفي زوجته. وما ذلك إلا لتسلط الشيطان على قلبه. فجميع الوساوس التي تحصل، سواء كان ذلك عند الذكور أو عند الإناث، وبخاصة من يكون في مستقبل حياته، فيدخل عليه الشيطان، يدخل عليه الوساوس في طهارته، في صلاته، في صيامه، في عمرته، في طوافه، في عمرته، في حجه، في سائر أمور دينه. وهكذا كما ذكرت لكم في أمور دنياه، وحتى في شؤون حياته الزوجية وفي أولاده. سألتني امرأة فقالت إن زوجها يجعل في البيت أجهزة لالتقاط الأصوات، ولما سألته قال إنه يتصور إن البيت يدخله أناس في غيبته ويريد أن يسجل ما يحدث في هذا البيت. ولو أنه بحث عن السبب لو أنه بحث عن السبب لوجد أنه مقصر في طاعة الله، ولما قصر في طاعة الله تسلط الشيطان على قلبه، ولما تسلط على قلبه صار من الأعمال والوظائف التي يؤديها إدخال الوساوس عليه، حتى يكون مرتبك في جميع أعمال دينه. هذا هو المدخل الأول، أو هذا هو الثغر الأول. الثاني السمع، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا السمع، وجعل له وظائف شرعية ووظائف عادية تابعة لمتطلبات حياة الإنسان من جهة سماع ما يقال له. ونهى عن توظيف هذا السمع في وظائف محرمة، لكن عندما يتخلى الله عن حفظ العبد لتخلي العبد عن حفظه لله، يجعل وجود هذا السمع وجد يعني هذا السمع الذي أنعم الله على الشخص به يكون وجوده كعدمه، وذلك من جهة ما ينفع الشخص في دينه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني أنهم لا يسمعون بها سماعا يعود عليهم بالنفع في أمور دينهم، وذلك لتسلط الشيطان عليهم من جهة أنهم يتلذذون بسماع المحرم، ويحصل عندهم ضيق بسماع كلام الله جل وعلا، فتجد الشيطان يحث هذا الشخص على استعمال سمعه فيما حرم الله، ويصرفه عن استماعه أو عن الاستماع به لما شرع الله جل وعلا. يتضايق من سماعه للقرآن، وينشرح صدره لسماع الأغاني. هذا من تزيين الشيطان الذي ذكره الله بقوله جل وعلا: زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فالشخص الذي يجد من نفسه أنه يتضايق من استماع ما فيه أجر له وينشرح صدره مما فيه إثم عليه أن يرجع إلى نفسه وليعلم أن هذا من قوة استيلاء الشيطان عليه لأنه أعرض عن حفظ الله فأعرض الله عن حفظه وتسلط عليه الشيطان. الثأر الثالث أو المدخل الثالث البصر. البصر أيضا نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير. لا شك أن البصر نعمة من نعم الله جل وعلا، ولهذا يقول الله في الحديث القدسي: من أخذت حبيبتيه، يعني عينيه، من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة، وما ذلك إلا لعظم نعمة البصر. لكن نعمة البصر هذه منها ما يعود على الإنسان في أمور حياته كإبصاره للطريق الذي يمشي معه، وهكذا في سائر أمور الحياة. لكن يبقى عندنا أمران: أما الأمر الأول فهو استعمال البصر فيما فيه أجر، والثاني وهو المقصود استعمال البصر فيما حرم الله جل وعلا. فتجد أن الشيطان المتولي لهذا الشخص يصرفه عن استعمال بصره فيما شرعه الله، يصرفه إلى استعماله لبصره فيما حرمه الله جل وعلا. ولهذا تجد بعض الأشخاص لا يكف بصره عن النظر إلى محارم الناس، يداوم صباحا ومساء في أمكنة تجمع محارم الناس، ويسلط بصره على كل جزء من أجزاء المرأة، وما ذلك إلا لاستيلاء الشيطان عليه، لأن الشيطان تولاه ودخل مع هذا المدخل، فصار يغري الإنسان ويحبب إليه النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، ويجد في ذلك لذة، يجد في ذلك لذة، وهذه اللذة لا شك أنها محرمة، لكن كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهو يرى أن النظر إلى محارم الناس من ألذ ما يكون عنده، وما ذلك إلا لما يوجد فيه من المرض بسمعه ببصره، لأن بصره مريض بسبب استيلاء الشيطان عليه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. فإذا كان الإنسان يداوم صباحا ومساء ينظر إلى محارم الناس، لا شك أن هذا قد استولى عليه الشيطان وسيره كيفما يريد. فالشخص المبتلى بهذه الصفة عليه أن يفتش عن نفسه من جهة المعاصي التي ارتكبها حتى تسلط عليه الشيطان بسببها، وعليه أن يتوب من هذه المعاصي حتى يضعف دخول الشيطان عليه من هذا الباب، أو يمتنع دخول الشيطان عليه من هذا الباب. الرابع، المدخل الرابع له، أو المدخل الرابع له، اليد. اليد حاسة من الحواس ولها وظائف شرعية، وهي تؤدي وظائف لكنها ممنوعة عنها. فعندما يتناول الشخص بها أي أمر من الأمور المحرمة، أو يناول بيده أي أمر من الأمور المحرمة، يتناول أو يناول، عندما يتخلى العبد عن حفظه لله، يتخلى الله عن حفظه، يتسلط عليه الشيطان من هذا الباب، فيتناول المحرم وكأنه حلال عنده، ويناول المحرم وكأنه حلال عنده، يسرق، يغصب، يدفع الرشوة، يأخذ الرشوة، وهكذا، ويكون مرتاحا في قلبه، ولا يكون عنده إحساس بأن هذا العمل محرم. وما ذلك إلا لتزيين الشيطان له، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فهذه اليد لها وظائف شرعية، ولكن صاحبها لا يجعلها تزاول الوظائف الشرعية، ولكن يوظفها ويجعلها تناول وتتناول الوظائف المحرمة، ويكون مسرورا في ذلك. لماذا؟ لأن بصيرته، لأنه ليست له بصيرة، ليست له بصيرة تمتد إلى يده، بحيث أن هذه اليد لا يكون عندها قوة إقدام إلى الحرام، لا، إذا كانت البصيرة ممتدة إلى اليد تجد صاحبها أو تجدها قوية في الامتناع عن مناولة الحرام أو تناول الحرام. أما إذا كانت البصيرة معدومة أو كانت ضعيفة فإن هذه اليد تكون قوية في محارم الله وتكون ضعيفة في طاعة الله، وما ذلك إلا لاستيلاء الشيطان عليها، لأن هذا مدخل من المداخل التي يدخل معها الشيطان على ابن آدم، وهو استعمال اليد، يجعل العبد يستعمل اليد فيما حرم الله. وكل شخص يسمع هذا الكلام يعلم من نفسه كيفية استعماله ليده، هل يستعملها فيما حرم الله، هل يستعملها فيما شرع الله، هل يستعملها تارة هنا وتارة هناك. أما استعمالها في الأمور المباحة، الأمور العادية، فهذه ليست موضعا للكلام، لأن حتى البهائم تستعمل أيديها للأمور المباحة. بعد ذلك مدخل أو كون اللسان مدخلا من مداخل الشيطان، اللسان حاسة ونعمة من نعم الله جل وعلا، جارحة من نعم الله جل وعلا، لكن هذا اللسان عندما ننظر إلى وظائفه الشرعية نجدها كثيرة، فنجد النطق بكلمة التوحيد من وظائفه، ونجد الشرك الأكبر من وظائفه، لكنها وظائف ممنوعة، والرياء بالقول والغيبة والنميمة وشهادة الزور، كثير جدا مما يصدر من اللسان من الوظائف المحرمة، لكن الوظائف المشروعة وبخاصة الوظائف المحددة على سبيل المثال وظيفة اللسان في الصلاة، تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقراءة الفاتحة وقراءة السورة والتكبير والدعاء في الركوع وقول سمع الله لمن إلى آخر حركات اللسان في جميع الصلاة. لكن فيه حركات للسان على سبيل التطوع كقراءة القرآن وكالإكثار من ذكر الله وكالدعاء إلى غير ذلك من الأمور المشروعة على سبيل النفل. لكن عندما يتخلى العبد عن حفظه لله يتخلى الله عن حفظه من جهة لسانه، وذلك بجعله مدخلا من مداخل الشيطان على الإنسان، فيتسلط عليه الشيطان ويجعله يستعمل لسانه فيما حرم الله ولا يستعمله فيما يقربه إلى الله. ولهذا نجد بعض الأشخاص تكون حياته كلها في اللهو واللغو والباطل، ولا يستعمل لسانه فيما يرضي الله جل وعلا، لأن الشيطان هو الذي يصرف لسانه، فيتضايق من قراءته للقرآن بلسانه، ولكنه إذا جلس مجلس غيبة أو نميمة اشتغال في أعراض الناس، لو جلس 3 ساعات أو 4 ساعات ما عنده مانع، وما ذلك إلا لتزيين الشيطان له هذا العمل. والشخص الذي توجد عنده هذه الحالة عليه أن يفتش عن نفسه ويبحث عن أسباب تسلط الشيطان عليه من جهة لسانه، ويعالج هذه الأسباب حتى يزول تسلط الشيطان على لسانه. بعد هذا القدم مدخل من مداخل الشيطان، وجود القدم نعمة من نعم الله جل وعلا، ولهذا يقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول في سورة الدهر: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فوجود القدمين عند الإنسان على هذا الشكل، هذه من نعم الله جل وعلا، والقدمان يستعملان في أمور مشروعة ويستعملان في أمور محرمة، ويستعملان في أمور عادية مباحة. والذي يعنينا هنا هو أن القدمين مدخل من مداخل الشيطان، وذلك بصرف العبد عن استعمال القدمين في طاعة الله واستعمالهما في معصية الله. فمثلا الأشخاص الذين يشتغلون في المخدرات من ناحية ترويجها وبيعها وشرائها، تتحرك أقدامهم في الليل والنهار، وكذلك قطاع الطرق، وهكذا نقل الإنسان أقدامه إلى ما حرم الله. ذلك أن القدمين يستجيبان للشيطان، لأنه قوي سلطانه عليهما بسبب تخلي صاحبهما عن حفظه لأوامر الله ونواهيه، فهو لم يفعل الأوامر ولم يجتنب النواهي ويرتكب الحدود، فتسلط عليه الشيطان وتخلى الله عنه، فصار يستعمل قدميه فيما حرم الله ولا يستعملهما فيما أمر الله به. وكل شخص يعرف من نفسه في خلال 24 ساعة إذا جلس وحاسب نفسه ماذا عمل في قدميه هذه الفترة، هل كان يقوم الليل، هل كان يصلي الضحى، هل كان يأتي إلى المساجد يصلي الجمعة والجماعة وهكذا، أم أنه أطلق قدميه للسعي في معاصي الله جل وعلا. فكل شخص يعرف من نفسه ماذا يفعل الشيطان في قدميه، هل للشيطان مدخل أم أنه ليس له مدخل. فإذا كنت تستعملهما في مرضات الله ولا تستعملهما في معصية الله فاشكر نعمة الله عليك. أما إذا كان الأمر بالعكس ففتش عن الأسباب التي تجعل الشيطان يدخل عليك مع هذا المدخل ويتسلط عليك ويتصرف في قدميك كيف يشاء، وتجد لذة، تجد سرور في هذا الأمر، بعد هذا الفم، الفم هذا هو مدخل الأكل والشرب والمأكولات والمشروبات، منها المباح ومنها المحرم ومنها المشتبه. فإذا كان الشيء مشتبها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن عندما يتخلى العبد عن حفظه لله يتخلى الله عن حفظه في هذا المدخل فيتسلط عليه الشيطان. كيف؟ نجد كثيرا من الناس، نجد كثيرا جدا من الناس يكسبون مكاسب محرمة ويأكلون منها ويشترون منها ما يشربون ويكتسون منها إلى غير ذلك من وجوه المنافع، ولا يكون عندهم إحساس بأن هذا الكسب حرام. بعض الناس لو يكون عنده 100,000 ريال ويكون فيها ريال محرم صار عنده ارتباك، وبعض الناس لو أن جميع ماله حرام لما وجدت عنده إحساسا بذلك. عقد رجل صفقة تجارية ربوية 40 مليون، فقال له رجل: يا أخي اتق الله. قال: يا أخي خلنا نتجر وبعد ذلك يكون خير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فيا أخي إذا كان الشيطان يزين لك المكاسب الخبيثة وتأكلها وأكلها مانع من قبول الدعاء، مانع من قبول الدعاء، فلماذا يا أخي تسعى لكسب أموال تأكلها وتكون مانعة من قبول دعائك؟ هل أنت تملك دون الله شيئا؟ كلا. فإذا هذه مداخل من مداخل الشيطان على الإنسان: القلب، السمع، البصر، اليد، اللسان، القدم، الفم. هذه سبعة مداخل، مداخله كثيرة، لكن هذه سبعة مداخل من مداخل الشيطان عليك يا ابن آدم، ويقوى سلطانه مع هذه المداخل ويضعف سلطانه بقدر ما يكون عندك من المقاومة. والمقاومة التي تكون عندك هي عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، لأنك إذا أطعت الله غضب الشيطان، وإذا عصيت الله فرح الشيطان، وهكذا. فعندما تكثر من طاعة الله من فعل أوامره واجتناب نواهيه يضعف سلطان الشيطان بالنظر إلى هذه المداخل، بالنظر إلى هذه المداخل. هذه أمور أحببت أن أنبه عليها بالنظر إلى تخلي الله جل وعلا عن حفظه لعبده الحفظ الخاص حينما يتخلى العبد عن حفظه لربه، وأن هذا أمر من الأمور، وقد سبق جملة منها، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يصلح لنا أعمالنا وأقوالنا ومقاصدنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، وأن يصرفنا عما لا يرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن الإجابة على ما يقدم من أسئلة. كلهم يشتغلون؟ مشكلتي أنه حدث بين زميلة لي في المدرسة، الظاهر بيني وبين زميلة لي، لكنها اختصرت الكلام، سوء تفاهم، وقد أهانتني كثيرا وهي إنسانة مغرورة ترى أنها أفضل من الجميع. لذلك أثناء شجاري معها قلت لها: هناك من تقول عنها كذا وكذا ليس بقصد النميمة، وإنما ردا على إهانتها لي، وأن هذه المشكلة كشفت لي أنها على علاقة مع زوجي. لذلك عندما سألتني أمام الزميلات ومن قال لك ذلك، أنكرت أنني قلت شيئا إلى آخر الكلام. المقصود أن الإنسان عندما يحصل بينه وبين شخص سوء تفاهم لا بد من معرفة سبب سوء التفاهم. إذا كان سبب سوء التفاهم حقا من حقوق الله فليس للعبد أن يتسامح فيما هو حق لله جل وعلا. أما إذا كان من حقك أنت ولك حق السماح فيه فهذا راجع إليك، فإن الله تعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وكذلك قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا يقول هل يجوز لمعلمي القرآن الكريم وطلبة القرآن في مدارس التحفيظ وفي الحلقات مس المصحف بغير وضوء؟ لا يجوز ذلك. هل يجوز لقاتل الخطأي أن يطعم 60 مسكينا؟ لا يجوز، ليس لقتل الخطأ إلا العتق، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين وليس فيه إطعام. أتيت بعمرة وبعد تقصير شعري بجوار الحرم عدت مرة أخرى وأتيت بعمرة أخرى حيث قلت عند صالون الحلاق القريب من الحرم لبيك اللهم لبيك عمرا، فما حكم عمرتي الثانية وماذا يجب علي علما بأنني جاهل بالحكم؟ هذا سؤال، هذا سائل يحب أن يوفر نفسه، يعني ما يريد، يعني سؤال اقتصادي في الحقيقة. العمرة صحيحة ولكن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، لأن الإنسان إذا أراد أن يحرم بحج، إذا أراد أن يحرم بعمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى عرفة، يعني يخرج خارج الحرم، وبعد ذلك يلبي بالعمرة من خارج الحرم. أما الإحرام هنا فكما ذكرت لكنك لا تعود لذلك. ما هو علاج الوسواس في كل شيء في حياتي، مثلا في وضوئي للصلاة وفي صلاتي، هل أنا أكمل صلاتي في ركوعها أو سجودها؟ يا أخي فتش عن نفسك، هل أنت متلبس بشيء من معاصي الله؟ فإذا كنت متلبسا في شيء من معاصي الله فتب من تلك المعاصي يزول عنك الوسواس. هذا بالإضافة إلى أنك تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذا يسأل عن حكم نزع لباس الإحرام قبل إكمال العمرة، لا يجوز. هذا ضعيف خطة بالحيل، وهذا ضعيف، كل هذه ضعيفة، عطنا كلها ضعيفة من الخطوط. أرضعت طفلا 6 رضعات متفرقات وكان عمره 6 شهور وكان مقدارها 2 رقمين بالرضاعة، يعني بقياس 3 سنتيمتر. الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، هذه رضعة، ويكون في الحولين. فإذا رضع الطفل 5 رضعات على هذه الصفة فإنه يكون ابنا لهذه المرأة التي رضع منها، ويكون ولدا لزوجها، ويكون أخا لجميع أولادها، سواء من زوجها هذا أو من زوج سابق، ويكون أخا لأولاد زوجها منها أو من زوجات سابقة أو لاحقة، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب يكونون أشقاء ويكونون إخوة لأب ويكونون إخوة لأم. هذا يقول: ما حكم النظر إلى البيت أثناء الصلاة؟ الواجب على الإنسان في صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده. هذه امرأة تقول: أتيت من المدينة للعمرة، واشترطت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ونزل علي دم الحيض قبل دخولي مكة، وأنا الآن في مكة، فماذا أفعل؟ إذا كان الرفقة الذين معك سيبقون معك حتى يحصل الطهر ثم تغتسلي وتتوضئي وتطوفي وتسعين بعد ذلك وتقصرين، فهذا طيب. وإذا تعذر بقاؤهم، لم يبقوا في مكة واضطررت إلى السفر قبل الطهر، فإنك تسافرين معهم وتحلين إحرامك، وليس عليك شيء لوجود هذا الشرط. هذه كذلك، هذه تقول: امرأة يلاحقها الوسواس في كل شيء. أنا أجبت عن ذلك، هذا يقول: تكلمتم عن نظري بعض الأشخاص في النظر في محارم الناس، فهل من نصيحة للنساء الكاشفات وجوههن أمام الرجال وخاصة في الحرم الشريف؟ ضروري عرضه في هذه الليلة. وأول سؤال، لأنه خاص في الدرس. لا شك أن المسؤولية كما تقع على عاتق الرجال فهي أيضا تقع على عاتق النساء، وكذلك المرأة مأمورة بستر وجهها إذا كانت محرمة بالعمرة أو بالحج، فإنها تكشف وجهها إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فالواجب عليها ستر وجهها، سواء كانت في الحرم أو في غير الحرم. هذا ما يدري وين راح حطه فيه الساعة. هذا يسأل عن التصوير، والجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، ويكفي هذا. في أحاديث كثيرة لكن يكفي هذا. هذا يقول ما معنى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإمام الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله. والله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ويقول في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكيف يجوز للإنسان أن يقول على الله افتراء؟ لا يجوز هذا. يا الله ضعيفة الكتابات مرة. امرأة توفي زوجها وهي الآن في فترة الحداد وأصيبت بمرض السرطان وعلاجها في الهند ولا بد للسفر للعلاج، فما الحكم؟ موضوع العلاج إذا كانت هذه المرأة في ضرورة وقرر الأطباء أنه لا بد من سفرها جاز لها ذلك. كل هذه كتابات ضعيفة مرة، ما تقرأ هذه. لقد قمت بإخراج جهاز التلفاز من بيتي، ومن ذلك اليوم أصبحت المشاكل بيني وبين زوجتي، هي تريده وأنا لا أريده. أدخلها في مدارس تحفيظ القرآن، خلها تدرس القرآن في البيت وتدرس في المدرسة ولا تطعها. هذا سؤال في الحقيقة، يقول ما هي نصيحتكم لمن يقسمون الدين إلى قشور ولباب، والذين ينادون بفقه الواقع أو الفقه السياسي؟
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله احفظك. وسبق الكلام على دلالة هذه الجملة من جهة المنطوق، وسبق الكلام على جملة من الكلام على مفهوم هذه الليلة، هذه الجملة. وفي هذه الليلة أتكلم لكم على أمر واحد من الأمور التي تتعلق بمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم يحفظ. هذا الأمر دل عليه قوله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وترجمة هذا الأمر هي أن الله جل وعلا يتخلى عن حفظ عبده الحفظ الخاص، لأن الله يحفظ عباده حفظا عاما لا يتخلف عنه أحد من العباد. أما الحفظ الخاص فهو للذين أطاعوه، ولكن عندما يتخلى العبد عن حفظه بحق الله جل وعلا فإن الله جل وعلا يتخلى عن حفظه الحفظ الخاص. ومن آثار تخلي الله عن عبده أو عن حفظه لعبده الحفظ الخاص أن يتسلط عليه الشيطان ولا يصرفه الله عنه، يتولى عليه الشيطان ولا يصرفه الله عنه، لأنه لما لم يحفظ الله أعرض الله جل وعلا عن حفظه له. يقول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فيتخلى عنه الله بولايته ويتولى عليه الشيطان، وحينما يتولاه الشيطان يتصرف فيه كيف يشاء هو وجنوده. يتصرف فيه الشيطان كيف شاء هو وجنوده. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يعرض عن ذكر الله، يعرض عن حفظه لأوامر الله ونواهيه، يسلط الله عليه شيطانا، نقيض له شيطانا فهو له قرين. هذا القرين لا يفارقك في منامك وفي يقظتك وفي جميع أمورك، لكن ما هي الوظيفة التي يؤديها الشيطان معك ما هي الوظيفة التي يؤديها الشيطان معك؟ لأنك خرجت عن عناية الله الخاصة وعن حفظ الله الخاص فقوي عليك سلطان الشيطان. الشيطان له مداخل كثيرة، لكنني أذكر لكم منها مداخل سبعة. للشيطان مداخل على هذا النوع الذي تخلى عن حفظ الله جل وعلا، فتخلى الله عن حفظه الحفظ الخاص. أذكر لكم سبعة مداخل من مداخل الشيطان على هذا الشخص. المدخل الأول وهو المدخل الأساسي، المدخل الأول هو القلب، والقلب بمنزلة الملك للبدن، وجميع الأعضاء مسخرة لهذا الملك، فيقوى أو فيدخل الشيطان على هذا النوع من الناس، يدخل عليه من جهة قلبه. ولهذا المتدبر للقرآن يجد كثيرا من الآيات فيها بيان أهمية القلب بالنظر للمستقيم الحافظ لأوامر الله ونواهيه والمجتنب لحدوده. والقلب بالنظر إلى المتخلي عن حفظ الله، عن حفظ أوامره وحدوده واجتناب نواهيه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم صاحبه هو الذي حفظ أوامر الله ونواهيه وحفظ حدود الله جل وعلا. أما النوع الثاني فيقول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب موجود، ولكن صار مهيئا ومدخلا للشيطان. ولما كان مهيئا ومدخلا للشيطان استولى عليه الشيطان فصار يصرفه كيف يشاء. فهذا الملك صار منطلقا لإهلاك رعيته، وذلك بسبب تسلط الشيطان عليه، لأنه يشمه، فإذا وجد فيه رائحة الإيمان ووجده عامرا بحفظ أوامر الله واجتناب نواهيه ابتعد عنه. لكن إذا شمه ووجده خاليا أو وجده ضعيفا من جهة قيامه بأوامر الله ومن جهة عدم اجتنابه لنواهيه ومن جهة عدم حفظه لحدوده، حين ذاك يتسلط عليه. ومن أجل ذلك نجد كثيرا من الناس تتسلط عليه الوساوس في كثير من أمور دينه، وبعضهم حتى في أمور دنياه، وبعضهم حتى في أولاده وفي زوجته، وما ذلك إلا لتسلط الشيطان على قلبه. فجميع الوساوس التي تحصل، سواء كان ذلك عند الذكور أو عند الإناث، وبخاصة من يكون في مستقبل حياته، فيدخل عليه الشيطان، يدخل عليه الوساوس في طهارته، في صلاته، في صيامه، في عمرته، في طوافه، في عمرته، في حجه، في سائر أمور دينه، وهكذا كما ذكرت لكم في أمور دنياه، وحتى في شؤون حياته الزوجية وفي أولاده. سألتني امرأة فقالت إن زوجها يجعل في البيت أجهزة لالتقاط الأصوات، ولما سألته قال إنه يتصور إن البيت يدخله أناس في غيبته ويريد أن يسجل ما يحدث في هذا البيت، ولو أنه بحث عن السبب لوجد أنه مقصر في طاعة الله، ولما قصر في طاعة الله تسلط الشيطان على قلبه، ولما تسلط على قلبه صار من الأعمال والوظائف التي يؤديها إدخال الوساوس عليه، حتى يكون مرتبك في جميع أعمال دينه. هذا هو المدخل الأول، أو هذا هو الثغر الأول. الثاني السمع، ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا السمع، وجعل له وظائف شرعية ووظائف عادية تابعة لمتطلبات حياة الإنسان من جهة سماع ما يقال له. ونهى عن توظيف هذا السمع في وظائف محرمة. لكن عندما يتخلى الله عن حفظ العبد لتخلي العبد عن حفظه لله، يجعل وجود هذا السمع وجد يعني هذا السمع الذي أنعم الله على الشخص به يكون وجوده كعدمه، وذلك من جهة ما ينفع الشخص في دينه. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، يعني أنهم لا يسمعون بها سماعا يعود عليهم بالنفع في أمور دينهم، وذلك لتسلط الشيطان عليهم من جهة أنهم يتلذذون بسماع المحرم ويحصل عندهم ضيق بسماع كلام الله جل وعلا، فتجد الشيطان يحث هذا الشخص على استعمال سمعه فيما حرم الله ويصرفه عن استماعه أو عن الاستماع به لما شرع الله جل وعلا. يتضايق من سماعه للقرآن وينشرح صدره لسماع الأغاني. هذا من تزيين الشيطان الذي ذكره الله بقوله جل وعلا: زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فالشخص الذي يجد من نفسه أنه يتضايق من سماع من استماع ما فيه أجر له وينشرح صدره مما فيه إثم عليه أن يرجع إلى نفسه وليعلم أن هذا من قوة استيلاء الشيطان عليه، لأنه أعرض عن حفظ الله فأعرض الله عن حفظه وتسلط عليه الشيطان. الثأر الثالث أو المدخل الثالث البصر. البصر أيضا نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير. لا شك أن البصر نعمة من نعم الله جل وعلا، ولهذا يقول الله في الحديث القدسي: من أخذت حبيبتيه، يعني عينيه، من أخذت حبيبتيه فصبر فله الجنة. وما ذلك إلا لعظم نعمة البصر. لكن نعمة البصر هذه منها ما يعود على الإنسان في أمور حياته كإبصاره للطريق الذي يمشي معه، وهكذا في سائر أمور الحياة. لكن يبقى عندنا أمران: أما الأمر الأول فهو استعمال البصر فيما فيه أجر، والثاني وهو المقصود استعمال البصر فيما حرم الله جل وعلا. فتجد أن الشيطان المتولي لهذا الشخص يصرفه عن استعمال بصره فيما شرعه الله، يصرفه إلى استعماله لبصره فيما حرمه الله جل وعلا. ولهذا تجد بعض الأشخاص لا يكف بصره عن النظر إلى محارم الناس، يداوم صباحا ومساء في أمكنة تجمع محارم الناس، ويسلط بصره على كل جزء من أجزاء المرأة. وما ذلك إلا لاستيلاء الشيطان عليه، لأن الشيطان تولاه ودخل مع هذا المدخل، فصار يغري الإنسان ويحبب إليه النظر إلى ما حرم الله جل وعلا، ويجد في ذلك لذة، يجد في ذلك لذة. وهذه اللذة لا شك أنها محرمة، لكن كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهو يرى أن النظر إلى محارم الناس من ألذ ما يكون عنده، وما ذلك إلا لما يوجد فيه من المرض بسمعه ببصره، لأن بصره مريض بسبب استيلاء الشيطان عليه. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اتق النظرة بعد النظرة، فإنها لك الأولى وليست لك الثانية. فإذا كان الإنسان يداوم صباحا ومساء ينظر إلى محارم الناس، لا شك أن هذا قد استولى عليه الشيطان وسيره كيفما يريد. فالشخص المبتلى بهذه الصفة عليه أن يفتش عن نفسه من جهة المعاصي التي ارتكبها حتى تسلط عليه الشيطان بسببها، وعليه أن يتوب من هذه المعاصي حتى يضعف دخول الشيطان عليه من هذا الباب، أو يمتنع دخول الشيطان عليه من هذا الباب. الرابع المدخل الرابع له أو المدخل الرابع له اليد. اليد حاسة من الحواس ولها وظائف شرعية، وهي تؤدي وظائف لكنها ممنوعة عنها. فعندما يتناول الشخص بها أي أمر من الأمور المحرمة أو يناول بيده أي أمر من الأمور المحرمة، يتناول أو يناول، عندما يتخلى العبد عن حفظه لله، يتخلى الله عن حفظه، يتسلط عليه الشيطان من هذا الباب فيتناول المحرم وكأنه حلال عنده، ويناول المحرم وكأنه حلال عنده، يسرق، يغصب، يدفع الرشوة، يأخذ الرشوة، وهكذا، ويكون مرتاحا في قلبه ولا يكون عنده إحساس بأن هذا العمل محرم، وما ذلك إلا لتزيين الشيطان له. زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. فهذه اليد لها وظائف شرعية، ولكن صاحبها لا يجعلها تزاول الوظائف الشرعية، ولكن يوظفها ويجعلها تناول وتتناول الوظائف المحرمة، ويكون مسرورا في ذلك. لماذا؟ لأن بصيرته، لأنه ليست له بصيرة، ليست له بصيرة تمتد إلى يده، بحيث أن هذه اليد لا يكون عندها قوة إقدام إلى الحرام. لا، إذا كانت البصيرة ممتدة إلى اليد، تجد صاحبها أو تجدها قوية في الامتناع عن مناولة الحرام أو تناول الحرام. أما إذا كانت البصيرة معدومة أو كانت ضعيفة، فإن هذه اليد تكون قوية في محارم الله وتكون ضعيفة في طاعة الله، وما ذلك إلا لاستيلاء الشيطان عليها، لأن هذا مدخل من المداخل التي يدخل معها الشيطان على ابن آدم، وهو استعمال اليد، يجعل العبد يستعمل اليد فيما حرم الله. وكل شخص يسمع هذا الكلام يعلم من نفسه كيفية استعماله ليده، هل يستعملها فيما حرم الله، هل يستعملها فيما شرع الله، هل يستعملها تارة هنا وتارة هناك. أما استعمالها في الأمور المباحة، الأمور العادية، فهذه ليست موضعا للكلام، لأن حتى البهائم تستعمل أيديها للأمور المباحة. بعد ذلك مدخل أو كون اللسان مدخلا من مداخل الشيطان. اللسان حاسة ونعمة من نعم الله جل وعلا، جارحة من نعم الله جل وعلا، لكن هذا اللسان عندما ننظر إلى وظائفه الشرعية نجدها كثيرة، فنجد النطق بكلمة التوحيد من وظائفه، ونجد الشرك الأكبر من وظائفه، لكنها وظائف ممنوعة، والرياء بالقول والغيبة والنميمة وشهادة الزور، كثير جدا مما يصدر من اللسان من الوظائف المحرمة، لكن الوظائف المشروعة وبخاصة الوظائف المحددة على سبيل المثال وظيفة اللسان في الصلاة، تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقراءة الفاتحة وقراءة السورة والتكبير والدعاء في الركوع وقول سمع الله لمن إلى آخر حركات اللسان في جميع الصلاة. لكن فيه حركات للسان على سبيل التطوع كقراءة القرآن وكالإكثار من ذكر الله وكالدعاء إلى غير ذلك من الأمور المشروعة على سبيل النفل. لكن عندما يتخلى العبد عن حفظه لله يتخلى الله عن حفظه من جهة لسانه، وذلك بجعله مدخلا من مداخل الشيطان على الإنسان، فيتسلط عليه الشيطان ويجعله يستعمل لسانه فيما حرم الله، ولا يستعمله فيما يقربه إلى الله. ولهذا نجد بعض الأشخاص تكون حياته كلها في اللهو واللغو والباطل، ولا يستعمل لسانه فيما يرضي الله جل وعلا، لأن الشيطان هو الذي يصرف لسانه، فيتضايق من قراءته للقرآن بلسانه، ولكنه إذا جلس مجلس غيبة أو نميمة اشتغال في أعراض الناس، لو جلس 3 ساعات أو 4 ساعات ما عنده مانع، وما ذلك إلا لتزيين الشيطان له هذا العمل. والشخص الذي توجد عنده هذه الحالة عليه أن يفتش عن نفسه ويبحث عن أسباب تسلط الشيطان عليه من جهة لسانه، ويعالج هذه الأسباب حتى يزول تسلط الشيطان على لسانه. بعد هذا القدم مدخل من مداخل الشيطان، وجود القدم نعمة من نعم الله جل وعلا، ولهذا يقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ويقول في سورة الدهر: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فوجود القدمين عند الإنسان على هذا الشكل هذه من نعم الله جل وعلا، والقدمان يستعملان في أمور مشروعة ويستعملان في أمور محرمة، ويستعملان في أمور عادية مباحة. والذي يعنينا هنا هو أن القدمين مدخل من مداخل الشيطان، وذلك بصرف العبد عن استعمال القدمين في طاعة الله واستعمالهما في معصية الله. فمثلا الأشخاص الذين يشتغلون في المخدرات من ناحية ترويجها وبيعها وشرائها، حركت تتحرك أقدامهم في الليل والنهار، وكذلك قطاع الطرق، وهكذا نقل الإنسان أقدامه إلى ما حرم الله. ذلك أن القدمين يستجيبان للشيطان، لأنه قوي سلطانه عليهما بسبب تخلي صاحبهما عن حفظه لأوامر الله ونواهيه، فهو لم يفعل الأوامر ولم يجتنب النواهي ويرتكب الحدود، فتسلط عليه الشيطان وتخلى الله عنه، فصار يستعمل قدميه فيما حرم الله ولا يستعملهما فيما أمر الله به. وكل شخص يعرف من نفسه في خلال 24 ساعة إذا جلس وحاسب نفسه ماذا عمل في قدميه هذه الفترة، هل كان يقوم الليل؟ هل كان يصلي الضحى؟ هل كان يأتي إلى المساجد يصلي الجمعة والجماعة وهكذا، أم أنه أطلق قدميه للسعي في معاصي الله جل وعلا؟ فكل شخص يعرف من نفسه ماذا يفعل الشيطان في قدميه، هل للشيطان مدخل أم أنه ليس له مدخل؟ فإذا كنت تستعملهما في مرضات الله ولا تستعملهما في معصية الله فاشكر نعمة الله عليك. أما إذا كان الأمر بالعكس ففتش عن الأسباب التي تجعل الشيطان يدخل عليك مع هذا المدخل ويتسلط عليك ويتصرف في قدميك كيف يشاء، وتجد لذة، تجد سرور في هذا الأمر. بعد هذا الفم، الفم هذا هو مدخل الأكل والشرب، والمأكولات والمشروبات منها المباح ومنها المحرم ومنها المشتبه. فإذا كان الشيء مشتبها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لكن عندما يتخلى العبد عن حفظه لله يتخلى الله عن حفظه في هذا المدخل، فيتسلط عليه الشيطان. كيف؟ نجد كثيرا من الناس، نجد كثيرا جدا من الناس يكسبون مكاسب محرمة ويأكلون منها ويشترون منها ما يشربون ويكتسون منها إلى غير ذلك من وجوه المنافع، ولا يكون عندهم إحساس بأن هذا الكسب حرام. بعض الناس لو يكون عنده 100,000 ريال ويكون فيها ريال محرم صار عنده ارتباك، وبعض الناس لو أن جميع ماله حرام لما وجدت عنده إحساسا بذلك. عقد رجل صفقة تجارية ربوية 40 مليون، فقال له رجل: يا أخي اتق الله. قال: يا أخي خلنا نتجر وبعد ذلك يكون خير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فيا أخي إذا كان الشيطان يزين لك المكاسب الخبيثة وتأكلها، وأكلها مانع من قبول الدعاء، مانع من قبول الدعاء، فلماذا يا أخي تسعى لكسب أموال تأكلها وتكون مانعة من قبول دعائك؟ هل أنت تملك دون الله شيئا؟ كلا. فإذا هذه مداخل من مداخل الشيطان على الإنسان: القلب، السمع، البصر، اليد، اللسان، القدم، الفم. هذه 7 مداخل، مداخله كثيرة، لكن هذه 7 مداخل من مداخل الشيطان عليك يا ابن آدم، ويقوى سلطانه مع هذه المداخل ويضعف سلطانه بقدر ما يكون عندك من المقاومة. والمقاومة التي تكون عندك هي عبارة عن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، لأنك إذا أطعت الله غضب الشيطان، وإذا عصيت الله فرح الشيطان، وهكذا. فعندما تكثر من طاعة الله من فعل أوامره واجتناب نواهيه يضعف سلطان الشيطان بالنظر إلى هذه المداخل، بالنظر إلى هذه المداخل. هذه أمور أحببت أن أنبه عليها بالنظر إلى تخلي الله جل وعلا عن حفظه لعبده الحفظ الخاص حينما يتخلى العبد عن حفظه لربه، وأن هذا أمر من الأمور، وقد سبق جملة منها، وسيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يصلح لنا أعمالنا وأقوالنا ومقاصدنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من القول والعمل والقصد، وأن يصرفنا عما لا يرضاه من القول والعمل والقصد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن الإجابة على ما يقدم من أسئلة. مشكلتي أنه حدث بين زميلة لي في المدرسة، الظاهر بيني وبين زميلة لي، لكنها اختصرت الكلام، سوء تفاهم، وقد أهانتني كثيرا وهي إنسانة مغرورة ترى أنها أفضل من الجميع لذلك. أثناء شجاري معها قلت لها هناك من تقول عنها كذا وكذا ليس بقصد النميمة، وإنما ردا على إهانتها لي، وأن هذه المشكلة كشفت لي أنها على علاقة مع زوجي، لذلك عندما سألتني أمام الزميلات ومن قال لك ذلك أنكرت أنني قلت شيئا إلى آخر الكلام. المقصود أن الإنسان عندما يحصل بينه وبين شخص سوء تفاهم لا بد من معرفة سبب سوء التفاهم. إذا كان سبب سوء التفاهم حقا من حقوق الله فليس للعبد أن يتسامح فيما هو حق لله جل وعلا. أما إذا كان من حقك، إذا كان من حقك أنت ولك حق السماح فيه، فهذا راجع إليك، فإن الله تعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وكذلك قوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذا يقول هل يجوز لمعلمي القرآن الكريم وطلبة القرآن في مدارس التحفيظ وفي الحلقات مس المصحف بغير وضوء؟ لا يجوز ذلك. هل يجوز لقاتل الخطأي أن يطعم 60 مسكينا؟ لا يجوز، ليس لقتل الخطأ إلا العتق، فإن لم يستطع فإنه يصوم 2 شهرين متتابعين وليس فيه إطعام. أتيت بعمرة وبعد تقصير شعري بجوار الحرم عدت مرة أخرى وأتيت بعمرة أخرى حيث قلت عند صالون الحلاق القريب من الحرم لبيك اللهم لبيك عمره. فما حكم عمرتي الثانية؟ وماذا يجب علي علما بأنني جاهل بالحكم؟ هذا سؤال، هذا سائل يحب أن يوفر نفسه، يعني ما يريد، يعني سؤال اقتصادي في الحقيقة. العمرة صحيحة، ولكن عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على فقراء الحرم، لأن الإنسان إذا أراد أن يحرم بحج، إذا أراد أن يحرم بعمرة وهو في مكة، فإنه يخرج إلى التنعيم، يخرج إلى عرفة، يعني يخرج خارج الحرم، وبعد ذلك يلبي بالعمرة من خارج الحرم. أما الإحرام هنا فكما ذكرت، لكنك لا تعود لذلك. ما هو علاج الوسواس في كل شيء في حياتي، مثلا في وضوئي للصلاة وفي صلاتي، هل أنا أكمل صلاتي في ركوعها أو سجودها؟ يا أخي فتش عن نفسك، هل أنت متلبس بشيء من معاصي الله؟ فإذا كنت متلبسا في شيء من معاصي الله فتب من تلك المعاصي، يزول عنك الوسواس. هذا بالإضافة إلى أنك تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. هذا يسأل عن حكم نزع لباس الإحرام قبل إكمال العمرة، لا يجوز. هذا ضعيف خطه بالحيل، وهذا ضعيف، كل هذه ضعيفة، عطنا كلها ضعيفة من الخطوط. أرضعت طفلا 6 رضعات متفرقات، وكان عمره 6 شهور، وكان مقدارها 2 رقمين بالرضاعة، يعني بقياس 3 سنتيمتر. الرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال إلى الثدي الآخر، هذه رضعة، ويكون في الحولين. فإذا رضع الطفل 5 رضعات على هذه الصفة فإنه يكون ابنا لهذه المرأة التي رضع منها، ويكون ولدا لزوجها، ويكون أخا لجميع أولادها، سواء من زوجها هذا أو من زوج سابق، ويكون أخا لأولاد زوجها منها أو من زوجات سابقة أو لاحقة، لأن الإخوة من الرضاع كالإخوة من النسب، يكونون أشقاء، ويكونون إخوة لأب، ويكونون إخوة لأم. هذا يقول: ما حكم النظر إلى البيت أثناء الصلاة؟ الواجب على الإنسان في صلاته أن ينظر إلى موضع سجوده. هذه امرأة تقول: أتيت من المدينة للعمرة، واشترطت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ونزل علي دم الحيض قبل دخولي مكة، وأنا الآن في مكة، فماذا أفعل؟ إذا كان الرفقة الذين معك سيبقون معك حتى يحصل الطهر، ثم تغتسلي وتتوضئي وتطوفي وتسعين بعد ذلك وتقصرين، فهذا طيب. وإذا تعذر بقاؤهم، لم يبقوا في مكة، واضطررت إلى السفر قبل الطهر، فإنك تسافرين معهم وتحلين إحرامك وليس عليك شيء لوجود هذا الشرط. هذه كذلك هذه تقول امرأة يلاحقها الوسواس في كل شيء، أنا أجبت عن ذلك. هذا يقول تكلمتم عن نظري بعض الأشخاص في النظر في محارم الناس، فهل من نصيحة للنساء الكاشفات وجوههن أمام الرجال وخاصة في الحرم الشريف ضروري عرضه في هذه الليلة؟ وأول سؤال لأنه خاص في الدرس. لا شك أن المسؤولية كما تقع على عاتق الرجال فهي أيضا تقع على عاتق النساء، وكذلك المرأة مأمورة بستر وجهها إذا كانت محرمة بالعمرة أو بالحج، فإنها تكشف وجهها إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فالواجب عليها ستر وجهها سواء كانت في الحرم أو في غير الحرم. هذا ما يدري وين روح حط فيه الساعة. هذا يسأل عن التصوير، والجواب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين ويكفي هذا، في أحاديث كثيرة لكن يكفي هذا. هذا يقول ما معنى قوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ الإمام الشافعي يقول آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسل الله وما جاء عن رسل الله على مراد رسل الله، والله تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ويقول في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فكيف يجوز للإنسان أن يقول على الله افتراء؟ لا يجوز هذا. يا الله ضعيفة الكتابات مرة. امرأة توفي زوجها وهي الآن في فترة الحداد وأصيبت بمرض السرطان وعلاجها في الهند ولا بد للسفر للعلاج، فما الحكم؟ موضوع العلاج إذا كانت هذه المرأة في ضرورة وقرر الأطباء أنه لا بد من سفرها جاز لها ذلك. كل هذه كتابات ضعيفة مرة ما تقرأ هذه. لقد قمت بإخراج جهاز التلفاز من بيتي، ومن ذلك اليوم أصبحت المشاكل بيني وبين زوجتي، هي تريده وأنا لا أريده. أدخلها في مدارس تحفيظ القرآن، خلها تدرس القرآن في البيت وتدرس في المدرسة ولا تطعها. هذا سؤال في الحقيقة، يقول ما هي نصيحتكم لمن يقسمون الدين إلى قشور ولباب، والذين ينادون بفقه الواقع أو الفقه السياسي؟